بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن التركة إذا لا تكفي لحج التمتع، إنسان مطلوب حج كون يقضى عنه، مات تركته لا تكفي لحج التمتع، تكفي للعمرة فقط أو تكفي لحج التمتع فقط. فهنا ماذا يقول له؟ أنت مخير، تجيب عمرة التمتع جيبها، تجيب حج التمتع جيبها، مثل حج القران والإفراد. في حج القران والإفراد إذا وجب عليه إنسان حج قران وإفراد، هناك عملين واجب: الحج حج الإفراد وعمرة مفردة، أو حج قران وعمرة مفردة، حجان عملان منفصلان مستقلان. هناك إذا ترك مالته هو مطلوب حج ما تكفي إلا لعمل واحد، نقول له تخير، لو تريد تجيب حج إفراد واحدة بعد عمرة ما يريد، أو تجيب عمرة مفردة حج ما يريد، قلنا تخير. تعال هنا إلى حج التمتع، إنسان مطلوب حج التمتع مات، تركته لا تكفي إما إلى عمرة التمتع فقط أو إلى حج التمتع فقط. هنا هم نقول أنت مخير؟ لا، هنا التخير ضعيف. لماذا؟ لأن عمرة التمتع وحج التمتع عمل واحد، وإن كان بينهما إحلال، أنه أحل من إحرامه الأول وهو عمرة التمتع وثم يحرم للحج، لكن الشارع قال هذا كله عمل واحد، عمرة التمتع وحج التمتع عمل واحد، فلا نقول أنه مثل حج الإفراد ومثل حج القران، فإنه مطلوب منه حج ومطلوب منه عمرة مفردة، فعملان مستقلا. لا، هنا ماكو عمل مستقل، هنا يوجد عمل واحد. فإذا ما يكفي هذا المال الذي عنده وهو تركته لحج التمتع للعملين وهما عمل واحد، أم عمرة التمتع أم حج التمتع، ما يكفي يروح للورثة. طيب، هالقاعدة هم تقول لأن يعني عمرة التمتع وحج التمتع أدلة كثيرة على أنه عمل واحد، مثل صلاة الظهر ركعة الأولى ركعة الثانية ركعة الثالثة ركعة الرابعة، هي ركعة متعددة لكنه عمل واحد، صلاة الظهر صلاة العصر. قاعدة الميسور هنا ما تجي؟ لا ما تجي، لأن قاعدة الميسور لا تأتي في الأمور الارتباطية، هنا حجه ارتبط بالعمرة، عمرته ارتبطت بالحج، لا يأتي، لا تأتي قاعدة الميسور في الأمور الارتباطية. نعم، تأتي قاعدة الميسور في الأمور غير الارتباطية، نذر أن يحج كل سنة، كل سنة وهو لا يتمكن من أن يحج كل سنة، يقول إيه؟ حج بعض السنين الذي تتمكن منها، لأن يعني حج السنة الأولى تختلف عن حجة السنة الثانية، تختلف عن حجة السنة الثالثة. فالواجبات الاستقلالية إذا كانت واجب عليه ولا يتمكن أن يأتي بها بأكملها، خلي تجي قاعدة الميسور، الميسور لا يسقط المعصوم، لا يتمكن أن يأتي بكل سنة حج، تجي قاعدة الميسور في الواجبات الاستقلالية. إحنا كلامنا شنو؟ هذا واجب ارتباطي واحد، حج وعمر، ما يجي قاعدة الميسور. طيب، هنا أكو رواية إذا مات وتركته لا تكفي لحج التمتع، وإنما تكفي لإما لعمرة عمرة التمتع أو لحج التمتع، قلنا الأموال تروح للورثة، حج بعد مواجب عليه، ماكو قدرة، ماكو قدرة. أكو نار ويقول لا، هذا الذي عليه حج تمتع إذا مات ومطلوب حج تمتع وتركت ما تكفي إما لعمرة التمتع، هذا خيجيب حج الإفراد. رواية علي ابن مزيد أو علي ابن فرقد، هذا أوصى إلي رجل، يسأل الإمام الصادق يقول أوصى إلي رجل بتركته فأمرني أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فإذا هي شيء يسير لا يكفي للحج، ما يكفي حج وعمر، ما يكفي، هذا سائل من أهل الكوفة يعني فرح فرض التمتع لا يكفي للحج، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، رجل كوفي يعني عليه حج تمتع، فقالوا يتصدق بها عنهم صدقة، إلى أن قال: فلقيت جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في الحجر وحكيت له القصة والحكم بالضمان. العفو. الإمام حكم بضمان من تصدق بالماء إذا كان يتمكن من حج الإفراد. هو من أهل الكوفة، يقول من تصدق بالماء ضامن. هذا حكم أبو حنيفة باطل. من تصدق بالضمان، من حكم بالضمان باطل، من تصدق بالمال باطل، فيضمن إذا كان يتمكن من الإحرام من مكة، يعني حج إفراد. وحكيت له القصة وحكم عليه السلام بالضمان إذا تصدق بها، إن كان المال بمقدار يمكن أن يحج به من مكة. هذه الرواية في باب 37 من الوصايا، الحديث الثاني. إذن هذا واحد من الكوبة عليه حج تمتع ومطلوب، ترك تمتع فيه، ما قال يروح إرث، قال خليه يحج من مكة، يعني حج إفراد، تركت ما يطول الورثة. هاي خلاف القاعدة التي قلناها فيما تقدم، هاي رواية. لكن هاي الرواية أول عيب فيها أنها ضعيفة، ضعيف بعلي ابن مزيد أو علي ابن فرطد، هذا مجهول. ثانيا أشكل إشكال ثاني على الرواية، قال هاي في الوصية، احنا وين كلامنا في من وجب عليه الحج ومات وتركته لا تكفي؟ هاي في الوصية، هاي في الوصية، إذا خرجت عن موردنا، هذه في الوصية. هذا الإشكال الثاني أنا لا أقبله، هاي المناقشة الثانية، أنه هذا الرواية بالوصية، احنا كلامنا مو بالوصية. السيد الحكيم هم ما يقبل هذا، في المستمسك ما يقبل هذا الإشكال الثاني، يقول هي الوصية بالحج منين تخرج؟ إذا واحد أوصل تخرج من الأصل، فإذا مطلوب وما جايب حج هم يخرج من الأصل. إذن العلة التي ذكرتها الرواية بأن الحج بمنزلة الدين، بمنزلة الدين الواجب، إذن الوصية ما لها قيمة، الوصية تخرج من الأصل، حجة الإسلام التي عليه ولم يوصي بها أن تخرج من الأصل، ما فرق بين الوصية وغيرها، الوصية لا مدخلية لها في ذلك. إذن سواء كان الحج الذي نعم لا 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 احنا تقدم ان انه اذا او اذا اوصى بالحج تقدم يخرج من الاصل، اذا اوصى بالحج من الثلث ايه هنا بس اوصى اوصى يخرج من الاصل. كلامنا في الحج الواجبة، إذا مستحب نعلم بمستحب نعم، لكنه ظاهرها أنه حج عليه، عليه حج. إذن ماكو فرق بين الوصية فتخرج من الأصل، إذا واجب عليه وما أوصاها تخرج من الأصل. ندري أبونا عليه الحج واجب وما أوصى نخرج، تخرج من الأصل. إذا أوصاها تخرج من الأصل، لأن لم يعين أن هذا تخرج من الأصل ومن الثلث. فقط إذا أوصى أن تخرج من الثلث فهنا تخرج من الثلث للعمل بالوصية. إذن الإشكال فقط في هذه الرواية أنها ضعيفة السند، مقدم حتى ماكو عدة ديان هنا، بس تركت ما تكفي للحج أو أوصى بالحج، ما عدنا ديان، ما فرنا ديان، ديان ماكو، ما فرنا ما حتى نقول مقدم. هاي تقدم هذا الكلام، تقدم أن الحج يقدم على الدين الشخصي، يقدم على الخمس، على الزكاة، قلنا هم بي رواية هناك، هم بي رواية، لكن ذيك الرواية، ذيك الرواية التي تقول هم رددناها. الآن كلام هنا، هذه وصية، هذه وصية بحج تمتع ما يكفي. الإمام قال ذولاك اللي أجابوك أنه يصدق بالمال غلط، لابد أن يحج من مكة، يعني حج الإفراد. لكن عيب هذه الرواية هو ضعف سندها، ليس إلا. طيب تعال إلى مسألة 84. الورثة لهم حق يتصرفون في التركة، وعلى الميت حج واجب وتركته تساوي الحج الواجب، أبدا ما ألم حق يصرفون. فقال صاحب العروة: لا يجوز للورث التصرف في التركة قبل الاستئجار للحج إذا كان مصرف الحج مستغرقا بالتركة. هذا إنسان مطلوب حج، مطلوب حج ومات، وتركته بقدر الحج، بقدر الحج 7 ملايين دينار تركته فقط بقدر الحج، بقدر ما يذهب ويرجع. الورثة لهم حق يتصرفون بهذه 7 ملايين؟ أبدا ما لهم حق يتصرفون. هذا الحكم الأول الذي يذكره صاحب العروة، سنجي نجيب دليله. طيب إذا تركت 10 ملايين والحج 7، لهم حق يتصرفون بال3 ملايين ذيك؟ يتصرفون بالتركة؟ صاحب العروة يقول لك الأحوط ما لهم حق يتصرفون، أحوط ما لهم حق يتصرفون. هذا حكم ثاني. إذا كانت تركته 50 مليون والحج 7 ملايين إلهم حق يتصرفون؟ صاحب العروض يقول إيه، هنا إلهم حق يتصرفون، هنا إلهم حق يتصرفون مع بنائهم شنو؟ على إخراج الحج، يعني مصممين على إخراج الحج عن أبيهم، إلهم حق يتصرفون. فإذا المال شوية أكثر من الحج صاحب العروة ما رضى يصرفه احتياط وجوب. إذا المال بقدر الحاج قطعا ما يجوز لهم يصرفه. إذا المال 50 مليون أكثر من الحاج، الحاج 7 ملايين، هنا يقول إذا عزموا على أداء الحج عن أبيهم إذا حق لهم حق يصرفهم.
لكن إطلاق الأدلة يمنع هذا التفصيل.
على رأي صاحب العروة خذوا الدليل شنو؟ شنو الدليل الأول؟ إذا ترك بقدر الحج والحج واجب عليه ما لهم حق يتصرفون بالتركة. صاحب العروة يقول ما لهم حق يتصرفون بالتركة قبل أن يستأجروا شخصا للحج، قبل أن يستأجروا. سأحنا نشكل عليه نقول أولا ليش قلت ليس لهم أن يصرفوا قبل أن يستأجروا؟ إذا استأجروا فرد واحد للحج بال7 ملايين لهم حق يتصرفون؟ لا بعد، هذا المال صار للمستأجر، بعد شلون يتصرفون به؟ مو ملكهم. ليش قيدت انهم ما لهم حق يتصرفون قبل الاستئجار؟ يعني بعد الاستئجار اذا استأجروا بال7 ملايين، يعني يصرفون بال7 ملايين؟ هم يصرفون عمي، هو عدل 7 ملايين. شوف هذا إشكال على تعبير صاحب العروة، هو عدل 7 ملايين، الحجم 7 ملايين. يقول إذا استأجر واحد قبل الاستئجار ما لهم حق، يعني بعد الاستئجار لهم حق يصرفون بال7 ملايين؟ إذا استأجروا بال7 ملايين، بال7 ملايين صار 7 ملايين ملك ذاك المستأجر، شلون لهم حق يصرفون في ملك الغير؟ بلي، إلا إذا كانت الاستئجار في الذمة، أنا نستأجرك نعطيك المال في ذمتنا، يعني قد نعطيك من هذا المال الميت، قد نعطيك من المال الموجود في البنك مالتنا، قد نعطيك من المال الموجود بالخزانة، إيه لكن وقت الحق. أما إذا استأجروا بنفس المال الذي هو للميت، بعد شلون يجوز يتصرفون به؟ هذا المال صار لمن؟ صار للمستأجر، كيف يتصرفون في مال الغير؟ هذا إشكال على العبارة. طيب لسه تعال في هاي الصورة، شنو الدليل؟ أشكلنا على العبارة، شنو الدليل على إذا ترك بقدر الحج مساوية للحج ما لهم حق يتصرفون في هذا المال؟ ليش؟ بوي هذا المال مو مالتهم، هم لهم حق بالتركة بعد الوصية وبعد الدين، وهذا بمنزلة الدين، من بعده وصية يوصي بها أو دين، وهذا بمنزلة الدين. إذن ما مالكين شيء حتى يتصرفون به إذا كانت التركة بقدر الحج. لا يجوز للورثة التصرف في المال المتروك. ليش؟ ما انتقل إليهم، لأن الآية القرآنية قالت ماذا؟ الإرث متأخر عن الدين، وهذا الحج بمنزلة الدين، مو دين لكن بمنزلة الدين. فالإرث بعد الدين، متأخر عن الدين. إذن المال شنو؟ ينتقل إلى الورثة، ما ينتقل، هذا المال مو مال الورثة، هذا المال للحج الذي هو بمنزلة الدين. إذا استفدنا من الآية المباركة ومن النصوص تأخر مرتبة الإرث عن الدين، إذن المال لما الميت مديون ينتقل إلى الغرماء، ماكو بعد الورثة شيء، ما عندهم، من الميت ينتقل إلى الغرماء، لأن التركة بعد سداد الديون. إذن المال باقي على ملك الميت، أي شخصية الاعتبارية موجودة، فعلى هذا الورثة أجنبيين عن هذا المال، شنو يرثون، شنو يصرفون؟
ما معنى أنهم يخرجوا؟ معناته أنه انتقل لهم.
أطمئن، هذا أكو مسلك أن المال ينتقل إلى الديان من الميت. خو إذا ينتقل إلى الديان إلى الميت، الحجم بمنزلة الدين راح ينتقل المال من الميت إلى الحج. إذن دول ما لهم نصيب، فكيف يجوز لهم التصرف؟ أي إذا قلنا لا، المال ينتقل من الميت إلى الوارث ثم يروح إلى الديان، يعني ما يقدرون يتصرفون به. لماذا؟ لتعلق حق الغير به. المال ينتقل من الوارث إلى الميت، ينتقل من الميت إلى الوارث، لكن الوارث ما يقدر يتصرف. لماذا؟ لتعلق الحج به أو تعلق حق الديان به إذا كان مديون دين لأشخاص معينين. هذا مسلك ثاني، أن الميت إذا مات ينتقل المال إلى الورثة لكن متعلق لحق الغير إذا كان هناك ديان أو كان هناك حج، لأنه بمنزلة الدين. هنا هم ما لهم حق يصرفون، لأن هذا المال الذي انتقل إليهم متعلق فيه حق الغير، متعلق. نعم، في صورة واحدة الوارث تبرع بأداء الدين، أي واحد تبرع بإتيان الحاج، هنا إلى حق يتصرف. تبرع بعد هذا ما مديون حينئذ يجوز أن يتصرف بالتركة. إذا تبرع بأداء الديون إلى حق يتصرف بالتركة. أولاد دائن أبرأ الميت من دينه، بعد ماكو دين ذاك الوقت الوارث إلى حق يتصرف. أما الديان موجودين والحج واجب، ما حد جابه، فالتركة لو تطلع من الميت رأسا إلى الديان ورأسا إلى الحج، إذن الوارث مو ما إلى حق. أو تأتي هذه التركة له ثم تخرج إلى الديان، يعني متعلق حق الغير بها، إذن ما إلى حق يصرف، متعلق بها حق الغير وهم الديان أو الحج، إذن ما إلى حق يصرف الوارث. هذا حكم الفرع الأول، أن التركة بقدر الحاج أو التركة بقدر الدين، بعد ما لحق الصدر. لو تطلع هاي التركة رأسا للديان ورأسا للحاج ما تمر به، بعد ليش الصدر؟ أو تمر به لكن متعلقة لحق الغير وهم الديان أو الحاج، متعلق حق الغير ما يقدر يصرف به. طيب، إذن على كلا القولين الموجودين فيما إذا مات إنسان، هل التركة تروح للديان رأسا وللحج رأسا ما تمر بالورثة؟ إذن الورثة ما لهم حق يصرفون. أو تمر بهم ولكن متعلقة لحق الغير. طيب، هنا أكو فرد فتوى من بعض العلماء يقول يجوز في هذه الصورة أن التركة بقدر الحج، يقول يجوز أن يتصرف بالتركة إذا ضمن الحج، إذا ضمن الحج، تعهد بأداء الحج، ضمن، هو ضامن للحج، تعهد بأداء الحج إلى حق الصرف. شنو قيمة هذا التعهد إذا كان ما يرضي منه الديان؟ أبونا مديون، التركة بقدر الدين، أنا أضمن الدين، اللي حق الصرف؟ لا، ما لي حق الصرف. وقول هذا العالم أنه يجوز للصرف إذا ضمن أداء الدين، ما لك يكون يرضى منه الداعي، يكون يرضى. وإلا أنا أضمن أداء الدين وأضمن الدين، ما رقيب هذا، ما رقيب هذا. مجرد التعهد، مجرد الضمان مع عدم رضا الدائن، هذا لا قيمة له، لا يبيح جواز التصرف أصلا. طيب تعال إلى الفرع الثاني، إذا كانت التركة شوية أكثر من الحج، الحج 7 ملايين هو عدة 10 ملايين، هذا أكثر من الحج. طيب أولاد ديان يطلبون 7 ملايين والتركة 10، ديان سموحة، ديان يطلبون 10 ملايين، يطلبون 7 ملايين، التركة 10. هنا صاحب العرش قال ليش تصرفون؟ ليش تصرفون؟ بأي شيء ليش تصرفون؟ بأي شيء من 10 ملايين لا يتصرفون قبل أن يستأجروا شخصا للحج. ليش تحتق هذا؟ هو 7، الديان يطلبون 7، الحج 7، هذا عنده 10، خلنا نتصرف بالمليون الثامن التاسع العاشر. يقول لا، احتياط، ليش تصرفون؟ ليش؟ يقول المال متعلق به حق الغرماء، متعلق به حق الحج، وما متعلق حق الديان، ما متشخص حق الديان، والحج ما متشخص بياهي من هاي 10 ملايين، ما متشخص. يعني صارت شركة مالية، شركة مالية بين الديان وبين الورثة، بين أداء الحج وبين الورثة. الحج 7 موجودة 7 و3 أكو زايد، وما متشخص، يا مليون إلهم يا مليون للحج. صارت شركة، صارت شركة مالية على الإشاعة. إذا صارت شركة مالية على الإشاعة، صاحب العروق قال احتياط، ليش تصرفون؟ شركة مالية على نحو الإشاعة، هل هذا صحيح كلام صاحب العروة؟ 10 ملايين عنده، الحج 7، ليش ما يصرفون بالثلاثة الباقية؟ قال صارت إشاعة، لأن أجرة الحج ما متشخصة، أموالهم ما متشخصة، صارت إشاعة. هذا الكلام من صاحب العروة لا نقبله، لا نقبله. لماذا لا نقبله؟ وهذا يقول صارت إشاعة، شركة مالية على نحو الإشاعة. إذا أنا وياك مشتركين في بيت على نحو الإشاعة، يجوز أنا أتصرف به لوحدي؟ ما يجوز. أنت تتصرف لوحدك؟ ما يجوز. شركة مالية على نحو الإشاعة، كن اثنين نرضى بالتصرف، واحد يرضى واحد ما يرضى، ما يجوز تصرف. إذا كلام صاحب العروة صحيح؟ نقول لا، مو صحيح. كلام صاحب العروة مو صحيح. لماذا؟ لأن تعلق حق الوارث بالتركة إذا كانت التركة أكثر من الدين 10 ملايين ليس على نحو الشركة أبدا. لا تقول شركة مالية، صاحب العروة قال هاي الشركة بين ديان وبين الورثة، بين قيمة هاي شركة مالية على نحو الإشاعة، هذا باطل، ماكو شركة مالية. قولك أكو شركة مالية هنا في 10 ملايين بين الديان اللي يطلبون 7 وبين الوراث، هذا مخالف للقواعد. شلون؟ شلون مخالف للقواعد؟ تعال، إذا أقر الوارث، هم أقر الوارث بوارث آخر، أقر الوارث بوارث آخر، النص يقول، الفتوى شو تقول؟ يجب عليه، أنا وارث، قررت بوارث آخر، أخويا وارث، يقول لا، هذا مو أخونا، يعني إحنا اثنين الورثة، 100% إحنا أولاد الميت. أنا أقول عندنا أخو ثالث، أقررت له، ذاك أخويا ما يقول أكو وارث، ما يقول أكو وارث. طيب النص والفتوى شو يقول؟ يقول هذا الذي أقر يدفع الزايد عن حصته. الزايد عن حصته شنو؟ يعني احنا ابونا عنده 30 مليون، هو احنا اثنين، هذاك 15، انا 15، اقريت بثالث. اذا اقريت بثالث ايش اعطيه؟
أعطي زايد عن حصي فيما إذا كان هو وارث، يعني أعطي خمسة، يعني أعطي خمسة، يعني أعطي خمسة، فأعطي زايد عن حصي فيما إذا كان هو الوارث، يعني أعطي خمسة. ليش؟ لأن ذاك الوارث لا يشاركني، شوفوا الآخر لا يشاركني في حصتي بعد الإقرار، أقررت لكن ما يشاركني بعد الإقرار، ما يساويني بالإرث. إذا قلنا الشركة على نحو الإشاعة، كون هاي الخمسة عشر أخسنها بيني وبينها، أخذ أنا سبعة ونص أعطيه سبعة ونص، بينما النص والفضل تقول لا أعطيه خمسة. يعني شنو؟ يعني ما يشاركني ذاك الذي أقررت فيه في الميراث عند الإقرار، ما أكون مشاركة، ما مشاركة. نعم الخمسة، لأنه أقر أن هذا ماذا أخ له، فهو الثلاثين، إذا نحن الثلاثة كل من إلى عشرة، فأنا أخذ عشرة، هاي خمسة إلك، ذاك أخذ حصك، روح وراء أنا شنو؟ يعني ما أكو شركة في المالية، يعني ما أكو شركة في المالية. طيب، بينما إذا قلنا شركة في المالية كنا أعطي سبعة ونص، يعني هاي شركة مالية، ذاك هم شركة مالية، فإذا هاي ثلاثين شركة مالية كن أعطي سبعة ونص وأنا أخذ سبعة ونص. إذا هاي دليل على أنه ليست حصة الورثة مع حصة غيرهم سواء كانوا ليست على نحو الشركة المالية، ليست على نحو الشركة. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غداً.